نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء متجدد بكم في برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب بأسئلتكم أعزائنا المشاهدين على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نبدأ شيخنا بأخذ أسئلة الجمهور.
نعم.
هذا أخونا يسأل يقول أحسن الله إليكم، استفسر عن كيفية التقييم الكتب، أهو بعد القراءة أم كيف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، طبعا مسألة تقييم الكتب لا يمكن يتأتى للإنسان إلا بعد قراءة الكتاب. أنا ما أدري أخونا لما سأل السؤال التصور يعني ما يترتب عليه، كيف يمكن تقييم الكتاب قبل القراءة؟ كيف يعني ممكن؟ الله أعلم، لو أنه يمكن عنده فكرة معينة ما استطعنا أن نستظهرها من السؤال، ليته ذكرها وبين لنا عشان نتكلم عنها. لكن الغالب لا يستطيع الإنسان أن يقيم كتابا إلا بعد قراءته. طبعا بعض الكتب مثل يقول لك القصيدة تظهر من عنوانها، بعض طلائع الكتب تبين لك جوهرها وحقيقتها، طلائع تكفيك أحيانا تعرف قيمة الكتاب العلمية وقوته العلمية، حسن تعامله مع الاستدلالات والنصوص وحسن المنزع والمأخذ والاستنباطات الموجودة، سبحان الله، طلع اللغة التي كتبت البحث، سبحان الله. وبعضها أيضا من البداية يظهر لك يعني إنه يعني مهلهلة، لكن بعض الحقيقة يحتاج إلى قراءة سردية يعني كاملة حتى تبدي تحكم على الكتاب. بالذات يا ولدي مسألة السرقات العلمية، يعني لا يمكن أن تحكم أو تجزم بأن الكتاب هذا أو البحث هذا مسروق، أخذه من كتاب فلاني أو فلاني، إلا إذا قرأته بالكامل وتعرف حينئذ المواضع التي أخذت أو سلبت أو سرقت، يعني بالكامل أخذت وسلبت ووضعت هنا. هذا لا يتأتى إلا بهذه الطريقة، أو ينبه عليه أحد، تجي بعض التنبيهات من بعض الناس أنه ترى الكتاب في الفصل الفلاني كاملا، الباب الفلاني كاملا أخذ كذا. وأنا مرت على كتب كان أحيانا الباب كاملا مسلوخ من كتاب آخر، هو توسع في المسألة وكان رسالة وسلخ وأدخل ضمنا وإدراجا ضمن بعض الكتب. حتى للأسف هذا الموضوع طال بعض المحققين في هوامشهم وكتاباتهم تحشيتهم أو تعليقاتهم على النصوص المحققة، إذا مروا بمسألة أحيانا يأتوك بباب كامل أو فصل أو شيء من ذلك من كتب أخرى مبحوث بالكامل بمراجعها يضعها في الهامش وكما هي، يعني حتى بدون تعديلات ولا إضافات إلا شيء ما يذكر من ناحية تساوق مع النص اللي يريد التحقيق عليه يعني أو التعليق عليه. فهذا لا يمكن يتأتى إلا بقراءة الكتاب والمقارنة بيني وبين غيره. أما أيضا إذا أردت أن تقارن بين كتابين أو ثلاثة أو أبحاث، حينئذ لن تستطيع إلا بقراءتها كاملة. فالمقارنة بين الأبحاث لتعرف ما هو الجيد منها أو المقدم منها من غيره لابد من القراءة كاملة. وكذلك إذا أردت أن تعرف السرقات العلمية من غيرها لابد من القراءة كاملة. أما دون ذلك يعني معرفة جودة الكتاب من عدم أحيانا من الطالع تعرفه أو من الخواتم أو بعض الأبحاث. مرة معنا مرارا ننبه الإخوة أن بعض الكتب تؤخذ وتقتنى لأجل مبحث فيها أو فصل واحد فيها أصلا هو اللي يحتاجه الباحث أصلا. والإنسان سبحان الله إذا كلما توسعت مداركه وكثرت مطالعه وقراءاته تجد المساحة تضيق بالنسبة له لما يحتاج إلى قراءة في الباب، لأن الباقي عنده بالنسبة له مكرور معروف يعني لا يحتاج يقف عنده أصلا، فتجد المساحة تضيق. حينئذ كلما ضاقت ستجد بغيته في الكتب تضيق إلى أن يأتي أن بعض الكتب ما منها فائدة إطلاقا بالنسبة له، ما يعني ما تضيف، مو ما منها فائدة إطلاقا، ما منها فائدة بالنسبة له لأن ما تضيف إليه شيء، لكن بالنسبة لغيره كتب جدا مفيدة. وهذا نبهنا عليه مرارا، ربما يضيق لماذا؟ لكثرة اطلاعه وقراءته في الباب، يكون عنده من المعلومات ما يجعله لا يحتاج مثل هذه الكتب، وحينئذ يتأتى له الحكم عليها ونحو ذلك. فالمقصود أنه وليت أخونا جزاه الله خير بيّن ما القصد وكيف ما الذي خطر على باله في مسألة تقييم الكتاب قبل أن يقرأ، لعل له خاطر ما استدلنا عليه.
يقصد شيخنا يعني الذي يريد أن يشتري يعني تقييم سريع للكتاب بحيث يأخذه ويشتريه ولا يشتريه.
جيد، هذا احنا المر معنا مرانا، هذا ما يستطيع الا يكون هو عنده ملكه مكتسبه، يعني هو عنده اصلا حصيله علميه تجعله اذا قرا هو واقف الان تتفتش وجهه التواقف. هذا كيف تعرفها اذا ما انت صاحب اطلاع وصاحب ملكه علميه؟ لما هتعرفها اذا انت والله خلو من هذا لن تعرف قيمه الكتاب اصلا. هذا احسن شيء، هذا بالنسبه للي لا الدلاله يدلوه اهل التخصص او المتمكنين او شيء على هذا الباب، يعني يقولوا هذا كتاب جيد، هذا نافع، هذا كذا، إذا كنت تريد كذا فهذا كذا، هذه الدلالة طيبة. والسؤال عن الكتب هو من سؤال العلم، السؤال عن الكتب هو من سؤال العلم. نعم.
وهذا أخونا عمرو حمادة بمصر يقول: ما أفضل طبعة لكتاب العدة شرح العمدة؟
يعني أنا أظن يريد كتاب العدة شرح العمدة للعلامة الصنعاني، وهو حاشيته على شرح ابن دقيق العيد، وهذا مر معنا الكتاب، وسبق أن عرضنا طبعة دار اللباب، وهي أفضل طبعة، 7 مجلدات، حقت على عدد من النسخ الخطية، طبعة جيدة يعني معتنى بها من حيث الضبط والتعليق وغير ذلك. هي حقيقة عندنا أفضل الطبعات الموجودة حتى الآن هي طبعة دار اللباب، وقد سبق أن عرضناها في البرنامج، فإذا أراد التفصيل فليرجع إلى الحلقة التي عرض فيها وإن شاء الله يجد فيها تفصيل الكلام بإذن الله. نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله كتاب رسالة علمية متميز جدا، رسالة باذخة يا ولدي، وهذه هذا من نوادر الرسائل، من حيث أنه يعني بصراحة قل أن يظهر من النساء شيء يعتبر رأسا في الباب، أو بمعنى صح عالي الجودة بمثل هذا التمكن، فيه من سعة الاطلاع وعمق البحث وحسن الكتابة ولملمة شمل الموضوع مع حسن العنصرة مع حسن الفهم والجواب على الإشكالات، ومع العرض التاريخي والتسلسل التاريخي للقضايا المطروحة في هذا الباب، مع أنها جمعت بين أمرين: التأصيل العقدي من جانب والواقعية المحتاج إليها، لأن هذا من نوادر العصر الموجود إليها، وهو ما يتعلق بتطوير الذات الآن عندنا في هذا البحث، وهذا شيء تشكر عليه الباحثة، وهي أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة ثريا بنت إبراهيم بن محمد السيف، وفق الله في هذا البحث الماتع التي سمته الأصول الفلسفية لتطوير الذات في التنمية البشرية، دراسة عقدية نقدية. الكتاب أخذ امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالطباعة، وهو يستحق ذلك، طبع في 3 مجلدات من إصدار مكتبة الرشد. طبعا هي أرادت بهذا مسألة تطوير الذات، في تطوير للذات ينصرف إلى الجانب المهني، هذا ليس محل البحث عندنا، لكن في تطوير للذات ينصرف إلى الجانب الفلسفي النفساني الروحاني وشيء من ذلك، هذا هو اللي محل البحث عندنا الآن، هو الذي يتعلق بالقضايا العقدية، وهو أصلا مسلوخ من عدد من الأديان والفلسفات القديمة والحديثة، وهذه مشكلته الآن، لكنه أخرج في قالب تطوير عصري، برامج عصرية، ندوات، دورات ولقاء وشيء من ذلك يعني، وتدريبات وحاجة من هذه، فأخرجت في قوالب عصرية لكن أصولها فلسفية إما إلحادية وغير ذلك يعني ونحو ذلك. طبعا هي أرادت في هذا الكتاب وفقه الله، وهي الدكتورة ثريا بنت إبراهيم السيف وفقه الله، جاءت إلى ما يسمى بتطوير الذات عندنا، ورأت أن الإغراق في مثل هذه البرامج التطويرية وتدريبات وشيء من ذلك إنها وما آلت إليه من بعض القضايا المخالفة لعقيدة المسلمين أصلا، وبدأت تبحث وتنبش في أصولها الفلسفية القائمة عليها، جاءت إلى مجرة الجرد تقول وقفت على الدورات والتدريبات والكتب التي صنفت بالعربية والأجنبية واللقاءات والتي في اليوتيوب وغيرها، وحضر ما جعلها تستوعب كامل المادة العلمية من حيث المسح الميداني وجمع المادة العلمية ما يتعلق بهذه، ثم بدأت تقرأ بعد ذلك ما صنف فيها كفلسفة، يعني كإرجاح إلى الأصول التي رجعت إليها، بدأت تستخرج من هذا أصولها التي تنتمي إليها والتي هي عبارة عن وجه عصري لأديان قديمة أو شيء من ذلك، وكتبت هذه أن تطوير الذات كثير منه يرجع إلى أصول فلسفية لأديان سابقة إلى الحديث وغيرها، وبدأت تتكلم، جعلت الأول وقسمته قطت مقدمة ممتازة، ثم بعد ذلك قسمت الكتاب إلى أبواب، جعلت الباب الأول في باب ما يتعلق بالأصول الفلسفية التي يرجع إليها تطوير الذات عندهم، قسمت الفلسفة اليونانية، الفلسفات القديمة، الفلسفة حتى الغربية الحديثة، ومن درج تحت هذه كل فصول، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمآخذ العقدية المتعلقة بها في هذه البرامج التطويرية التنمية البشرية، المآخذ العقدية ما يتعلق بمصادر التلقي، ما يتعلق بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، ما يتعلق باقي أبواب الإيمان، إمام القدر، الإيمان بالغيب، الملائكة وغير من ذلك أيضا ما يتعلق بها، ثم بعد ذلك إن جعلت فيها الوسائل التصدي لمثل هذه التيارات وشيء من ذلك، وبدأت تتكلم عن الوسائل الممكنة في تحصين الأمة من ذلك، البدائل، هل عندنا بدائل أو لا، هل يوجد بلاء أو لا، وتأصيل هذا الباب شرعيا، هذا جعلته الجانب الأخير عندهم، وكل الكتاب في كله عبارة عن تقدم في كل دراسة لثنايا الكتاب بمقدمات تاريخية تذكر فيه تدرج الفكرة كيف وصلت إلى هذا الوضع اللي هي عليه الراهن الآن. الكتاب الحقيقة بحث باذخ متميز وفقه الله مطبوع في 3 مجلدات ومليء بالعلوم الشرقية والغربية والجداول والأشياء، وهذه منها مثلا هذا إن شاء الله يبان عند الإخوة، هذا مثال لبعض الصور التوضيحية التي توجد في بعض الكتب التي وقفت هي عليها، وهي في الكتاب فيها عدد من الصور الحقيقة في هذا الباب اللي تشكر على جمعها وإخراجها وبيانها، وتشرح لك بعض المفردات وبعض المقاطع المذكورة في الكتب ما الذي يريدون بها، وإذا قالت كذا فلانة ترى تريد كذا، وهي الأحيان تسمم حتى تسمي بعض القنوات وما أخذ منها وبعض الاستشارات أو شيء من ذلك. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله.
شيخنا، هل ذكرت بعض المبادرات الحديثة في التصدي مثل هذه الموجات؟
طبعا هي ذكرت عبارة عن مجموعة مبادرات حديثة، مجموعة مؤلفات، مراكز علمية بحثية تقوم على التصدي، مراكز لقاءات ودورات تقام في ذلك، يعني مثل مركز البيضاء وغيرها من المراكز اللي هم حقيقة يشكرون على الباب. وطبعا الجانب النسوي في هذا الباب ما شاء الله تبارك الله تقريبا عندنا عدد من الإصدارات، تميزنا في إخراج أبحاث رصينة ومتعمق، ترى عرضنا مجموعة كبيرة منهم، يعني قرابة 15 كتاب في هذا الباب كلهم لباحثات فاضلات كتبنا في هذا الباب، لكن هذا الكتاب الحقيقة يعالج جانب غير الجانب اللي سبق ذكرها أو معالجتها في الكتب السابقة، وفقنا الله جميعا. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية تعتني بجانب معين، وهو بيان منهج أهل السنة في طريقتهم في الاستدلال على باب من أبواب الاعتقاد وهو باب النبوة، كيف ما هي طريقة أهل السنة في هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن حاسن القرشي وفقه الله سمى كتابه وبحثه منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال على النبوة والرد على المخالفين. قال إن أهل السنة لهم طريقة متميزة في إثبات النبوات، وطريقتهم في ذلك متميزة عن سواء كانوا المخالفين سواء عن المخالفين في أصول الإسلام كالفلاسفة أو عن المنتسبين الطوائف المنتسبة للإسلام كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم المتكلمين، يعني لهم أصول ومصادر تختلف عنهم. وهو أراد في هذا الكتاب أن يجلي منهج أهل السنة في هذا الباب من أبواب النبوة، والكتاب طبع في 2 مجلدين من إصدارات مكتبة الرشد. بدأ أولا في بيان النبوة ومعناها وحاجة البشرية إليها، ثم بعد ذلك تكلم عن النبوة منهج أهل السنة في عند مقام النبوة، ثم منهج المخالفين في ذلك، ثم بعد ذلك تكلم عن ما يتعلق بمنهج أهل السنة في مصادر الاستدلال على النبوة عند أهل السنة، وذكر 5 مصادر كل مصدر منها جعلها في فصل اللي هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل واحد من الفصل وبدأ يذكر طريقتهم في استعمال هذا المصدر للدلالة على النبوة، ثم عقد بابا فيه طرق استدلال أهل السنة على إثبات النبوة، الأول مصادر هذه الطرق وجعلها 5 طرق، وبدأ يتكلم كل طريقة، الطريقة الأولى، الطريقة الثانية، الثالثة، نماذج من ذلك، ما تؤدي إليه، مآلات ذلك وشيء من ذلك، والاستدلال طبعا يأتي بالنصوص الشرعية ويأتي بكلام أهل العلم في الباب. ثم عقد بعد ذلك باب في الرد على المخالفين لأهل السنة في هذا الباب، وجعلهم بين طائفتين، الطائفة الغير الإسلامية وهم الفلاسفة، لأنه يجعلون تعالى النبوة قضية مكتسبة للعباد، والطائفة الثانية لا، المنتسبين للإسلام من المتكلمين وغيرهم، وبدأ يتكلم عن المعتزلة الأشاعرة وكيف يثبتون. والرد حينئذ يأتي إلى سلمك الله إلى ما يزعمونه، يعني مثلا لما قال بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم أن حصروا إثبات النبوة في المعجزات مثلا، فيأتي إلى إثبات بطلان هذه الدعوة، ثم يأتي إلى تقرير أهل السنة، رأي أهل السنة في هذا الباب، ويثبت حينئذ ما المراد من معجزة شيء، ويقول أنه دلائل إثبات النبوة أكثر من 100 طريق لذلك، وليست محصورة فقط في المعجزات، وفقه الله. الكتاب طبع في 2 مجلدين من إصدارات مكتبة الرشد من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن حاسن القرشي وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، وهو في موضوع قديم متجدد، وهو في موضوع الحسبة يحتاج إليه. طبعا هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن حسن بن صهيب القرني، هو أصلا يعني جمع مع الناحية العلمية الناحية العملية، لأنه هو عضو في الحسبة أو الاحتساب، فهو الخبرة الميدانية التي اكتسبها في هذا الباب مع الجانب التأصيل العلمي الذي عنده أخرجه في هذا المخرج، وهو رسالة علمية، رسالة دكتوراه، وطبعت في مجلدها عندنا. وبدأ أراد ينتبه إلى شيء معين، يقول قرأت الكتب المتعلقة بالحسبة قديما، سواء كان منها ما كتب ضمن الكتب زي الأحكام الشرعية الماوردي، السياسة الشرعية الماوردي، الفراء، القاضي بيعلى وغيرها،
السلطانية؟
الأحكام السلطانية كتب ضمنا يعني أو غيره من الكتب، أو ما أفرد لباب من أبواب الحسبة كالغش في التجارة والأسواق ونحو ذلك، أو ما كتب عن الحسبة كتقنين أحكام فقهية كنهاية الرتبة للشيزاري وغيره وابن بسام المحتسب وغيره. قال هذا جانب، لكن في جانب مهم وهو قلما تفطن موجة من تكلم عنه، وهو إبراز الأهداف العامة اللي يمكن نسميها المقاصد العامة للحسبة في الشريعة. ما هي؟ المفروض يكون عندنا أشياء عامة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان. أرى الشارع إنما جعل الحسبة للقيام بها أصلا وتثبيتها في المجتمع الإسلامي، وهو هذا كان الغرض الأساسي في الباب في الكتاب. وبدأوا جلاها تجري رائعة جدا. شوف سبحان الله صاحب الهم، شوف الميدان، العمل الميداني جعله يعثر على الثغرات في عمله، أين يحتاج إلى التكميل حينئذ؟ ولا الكتب كثيرة في الباب اللي تبين الأحكام كأحكام جزئية يعني في هذا الباب. وسمى كتابه الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب. هو ذكر تكلم في الأول مسألة الحسبة، جعل الباب الأول في الأسس والمصطلحات ما يتعلق بالحسبة ومعانيها وشروطها، ثم يتعلق بالمحتسب وشروطه وآدابه وأخلاقه والآداب، طبعا الآداب الواجبة والآداب المستحبة، ثم المحتسب عليه، وطبعا الأركان والشروط شيء من ذلك، ثم علاقة الحسبة بالدعوة وعلاقتها بالقضاء والولايات العامة عموما. ثم بعد ذلك جعل بابا في الأهداف العامة. الأهداف العامة في الحسبة ما هي؟ قسم إلى 5 أهداف. قال هذه لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وبدأ يؤصلها، مثلا حمل الناس على تطبيق الإسلام، تغيير المنكرات السلوكية والأخلاقية في المجتمع المسلم وهكذا، وبدأ يؤصل لها من الناحية الشرعية ومن الناحية التاريخية، يعني عمل المسلمين كيف قام في هذا الجانب. ثم بعد ذلك سرد مسردا تاريخيا للحسبة، سمى تطور أساليب عبر العصور، يعني عبر العصور الإسلامية كيف تعامل المسلم مع قضية الحسبة وأنها شمولية وليس خاصة بقضية معينة. فبدأ من العصر الأول، عصر الخلفاء الراشدين، وهي بدأت بالحسبة الفردية، ثم تطور موضوع الأمويين والعباسيين إلى أن وصل إلى الحسبة كإدارة لها نفقات ولها ميزانية وشيء من ذلك، لها ترتيبات معينة وأعمال معينة. ثم أخذ الحسبة على عبر العصور الباقية، يعني العهد الطولوني الخشيدي المريني، عهد في الأندلس المغرب والفاطمي وغيرها من العهود يعني والمماليك وغيرهم، إلى أن وصل العصر الحاضر. العصر الحاضر جعله فيه كيف أن الحسبة كمهام توزعت إلى المؤسسات الدولة بحكم توسع أنشطة الدولة ونظامها، ووزعت يعني قضايا مثلا ما يتعلق بالأسواق أعطيت وزارة التجارة، ما يتعلق بالصحة والأمراض تعلق وزارة الصحة وهكذا، يعني وأخذت ووزعت كيف حصل يعني بهذا التقسيم. ثم جعل بعد ذلك كيف يمكن الآن في الحاضر تطور، كيف يمكن حاضرا أن نستفيد من قضايا الحسبة ونطورها، وعرج إلى قضايا معاصرة مهمة جدا. لكن أعجبني الفصل الأخير، لو لم يكن في نظام الدولة شيء يسمى حسبة، ما الذي يقوم مقامها؟ وهذا شيء يحتاج إليه. ذكر النيابة العامة وأشياء من ذلك، وهذا يحتاج إليه الواقفون على الباب حتى يستفيدوا من هذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلدين من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن حسن ابن صويب القرني من إصدارات مكتبة الرشد، وفقهم الله.
هل سأل يعني أثناء عمله؟
أي والله فكرتني. طبعا هو هذا يعني وفقه الله، طبعا رجع إلى مراجع كبيرة جدا، لكن أيضا في نفس الوقت كان كلما عنا له إشكال في الباب يحتاج فيه إلى جواب كان يراسل سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد المجيد رحمة الله عليه، وكان يجيبه كتابة على ذلك. فهو في الأخير هذا ملحق قيد فيه ما سأل فيه سماحة الشيخ وأجابه، لكن ليته كتب كل الأسئلة يعني بالكامل، وأظن يعني لأنه مختوم ممهورا بختم الشيخ المعروف، هذا ختم الشيخ المعروف، وحتى طريقة صفة كما هي صورها تصويرا، وفقه الله. ولا الحقيقة يعني شيء يشكر عليه، جزاه الله خير. هذا سلمك الله ولدي من كتب التخريج. طبعا كتب التخريج أول شيء عندنا كثيرة جدا وغاياتها أيضا كثيرة، ثم كتب التخريج كتاب واحد أيضا كثير. طبعا كتاب الروض المربع عندنا عدد من الكتب اللي معاصرين خرجوا أحاديث الروض المربع، يعني خرجوا تخريجا يعني ما بين نوع متوسع وما بين مختصر وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضيف الله شلاحي وفقه الله، وهو عالم حديث كويتي معروف له عدد من الإصدارات العلمية تميز بجودتها وأخرج عددا منها وفقه الله، ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ خالد الله يعطيه العافية ويمن عليه بطولة عمر مع صحة وعافية، ويقول ولولا شيبتي ما خرجت الكتاب، خاف يعني ومع الكورونا صراحة يخوف. الله يجزاه خير. هو يقول هذا الكتاب اشتغلت عليه من مدة، حاولت أن أجعله بين الطويل جدا وبين المخل، أجعله مختصر بين بهن أجعله لنفسه، لكنه احتفظ بحكم الأحاديث. يقول لنفسه قال من أنا أمام الأئمة، ولهذا ساق سوقا كلام الأئمة خاصة المتقدمين في الحكم على الحديث، وجاء إلى أحاديث كتاب الروض المربع وهي في بترقيمه 1036 حديثا، وبدأ يذكر الحديث ويخرجه، وحتى الآثار المنسوبة إلى الصحابة والتابعين أيضا خرجها معه في هذا الكتاب. ثم بعد بدأ يتكلم، يخرج الحديث مصادره، يذكر طرق الحديث، يذكر عندنا علل الحديث، ينقل كلام الأئمة في الحكم على الحديث، يذكر شواهد الحديث. والجميل وهو آخر ما يصنعه عندنا في هذا الباب أنه ينبه على بعض الفوائد والتنبيهات الخاصة بالحديث التي تهم المستدل، لأن كتاب الروضة كتاب فقهي واستدلالي، تهم المستدل للمسألة. يعني هذا هو المهم عندنا، لأن ربما كان في الباب ما هو أجود مما استدل به، ربما كان هذا يعارض ما هو أصح منه، فعندنا تنبيهات مهمة لا تظهر للممارس. يعني قال وأنا هو يقول مثل الهيثمي، سأجعل الحكم على ظاهر الإسناد والباقي والله الله. ويشوفوا الباحثين يعني يبحثون عن العلة، مع أنه يذكر علة الحديث ويتبع بعض الطرق، لكن هو بين يعني لا طويل شيء. وسمى كتابه روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور خالد بن ضيف الله الشلاحي وفقه الله. والكتاب طبع في 5 مجلدات ضخمة من إصدارات مكتبة الرشد وفقه الله. تلاحظ ورد الحديث كيف طريقته، يأتي بالحديث هذا مثال، يرقم لك شوف هذا رقم الحديث، هذا باب وهذا رقم الحديث، يذكر لك محبرا ثم يذكر لك التخريج. فإذا كان التخريج والتخريج، فإذا كان التخريج جدا طويل أو الكلام فيه كثير وفي ما بين مصحح، يقول لك الخلاصة. أحيانا بعض هذه يأتيك بالخلاصة، يعني خلاصة القول، لأنه هناك من صح وهناك من ضعف، يأتيك بخلاصات. والكتاب كله فيها بهذه الطريقة وفقه الله في 5 مجلدات. هذا سلمك الله كتاب، هذا رسالة علمية متميزة تتعلق بجانب النقد البلاغي لشعر أبي تمام. طبعا أبو تمام هو رأس في توليد المعاني، ولهذا اعتنى العلماء من قديم، المبرد الكامل له نقدات عليه، ابن جني وغيرهم. لماذا؟ لأنه كان من أهل توليد المعاني. توليد المعاني وما عرف بأبو تمام بهذا الباب جعل الناس يهتمون بشعره. طبعا ما وجه إليه من المآخذ أو النقد أو الإيراد أو الاستدراكات أو شيء من ذلك، هذا كان يعني يستحق إلى دراسة. يقول غالب من توجه بالنقد إلى أبي تمام كان إلى الجانب الشكلي، هو اللي هو اللفظ عندنا، الألفاظ وشيء من ذلك، لكن الجانب المعاني اللي هو ما سماه وجه الشعر الآن قال قل من التفت إليه، لأنه هذا يتعلق بالجانب النقدي البلاغي، قل من التفت إليه، مع أنه ذكر بعض الدراسات وبعض من ذكره أو عرج عليه ضمن كتبه خاصة من المتقدمين، مع أن بعض هناك من أفرد ترجمة والكلام وخصومة أبي تمام مع غيره في المؤلفات، من الصولي لما ذكر أخبار أبي تمام إلى من بعده. يعني المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي في هذا الرسالة الماتعة التي سماها وجه الشعر قراءة في مآخذ النقاد على معاني أبي تمام، جاء إلى شعر أبي تمام هو الأصل عندنا، وجمع كل ما كتب حوله من المتقدمين وحتى المتأخرين والمعاصرين عن المعاني، وسردها سردا كله وقرأها وأخرج ما أخذوه عليه، لأنه يشوف قراءة في مآخذ النقاد. طبعا هي الآن سيخرج المآخذ ثم يدرسها هل صواب معهم أو لا، هذا كلام المدارسة الآن، أصابوا ولا ما أصابوا. وبدأ يتكلم حين بعد ذلك يتكلم عن هذه المآخذ عندنا. طبعا هو قال الجانب اللفظي الشكلي لا نتعلق به، أنا يهمني ما أخذوه من المآخذ على أبي تمام في المعاني، في المعاني التي افترعها واخترعها وذكرها أبو تمام. وبدأ يذكر في هذا الباب، طبعا قدم مقدمة تاريخية لطيفة نفيسة جدا يا ولدي، فيها الخصومة بين النقاد وبين أبي تمام في مسألة المعاني، وذكر وبدأ يذكر المؤلفات في ذلك، اللقاءات، السجالات، المناظرات، من كتب، من ألف، وها شيء من ذلك. ثم بدأ يذكر في مسألة المعنى والمعاني وتوليده وأهمية الالتزام بالمعاني. هذا مبحث تاريخي مهم جدا ولطيف يحتاج إليه حتى تستوعب المعارك اللي كانت موجودة، والاهتمام بعالم أو بشاعر معين يدلك على قيمته. الذهبي يقول سمى أبي تمام شاعر الأمة، سمى بهذا اللفظ، وهذا لقب فخم جدا بالنسبة لشاعر يطلقه الإمام الذهبي وهو عراف الرجال يعني رحمة الله عليهم جميعا. المقصود أنه ثم بعد ذلك بعد هذا المدخل جاء إلى الباب الأول، جعله في المآخذ الفكرية لنقاد البلاغين على معاني أبي حزان. المآخذ الفكرية جعلها في 5، المآخذ الإسلامية سماها، المآخذ الاجتماعية النفسية، ثم الذي تخالف الواقع. طبعا كل واحد منها يأتي لها، مثلا المآخذ الإسلامية ما أخذ عليه من ألفاظ مخالفة الشرع، من معاني مثلا القول بالدهر وغيرها، مما نسب إليه. هو يقول حقيقة في شعره لا يوجد عندنا شيء من المآخذ الشرعية، ما أخذ على أبي تمام هو في غير شعره في حياته اليومية، يعني سلوك الشخصي، يعني غالب من أخذوا عليه أخذوا عليه في هذا الباب. وهكذا قس على الأشياء النفسية الاجتماعية، مخالفة الواقع، هذا الباب. ولو الباب الثاني جعله في المآخذ الفنية، الأول فكرية والثاني فنية. الفنية اللي هي المآخذ اللغوية الدلالية العروضية وهكذا يعني، وبدأ يتكلم عن كل واحدة. ثم بعد ذلك في الأخير جعل المقارنة بينه وبين غيره من المآخذ ومحاكمة هذه المآخذ والخروج إلى دراسة معينة أو نتائج معينة. وفقه الله. الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد وفي مجلد ضخم كما ترى بعنوان وجه الشعر، قراءة في مآخذ النقاد على معاني أبي تمام، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي وفقه الله.
شيخنا استاذنك في فاصل. أعزائنا المشاهدين فاصل ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل تعلم من هو سيد التابعين؟ هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أبو محمد المدني. قال الزهري وغيره: كان سعيد بن المسيب أفقه التابعين، وكان من أعلم الناس وأفقههم. قال قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. كان ابن المسيب يرحل إلى البلدان في طلب الحديث، وقد قال عن نفسه: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ومع سعة علمه كان يتورع عن الفتوى. فعن يحيى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وكان عابدا قانتا محافظا على صلاة الجماعة، يقول: ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة. وكان معظما للسنة. جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحدثه ثم اضطجع، فقال الرجل: وددت أنك لم تتعن، أي لم تتعب نفسك. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وكان زاهدا ورعا. قال ابن كثير: كان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه، وكان من أزهد الناس في فضول الدنيا والكلام فيما لا يعني. وكان كريما وصولا. كان له مال يتجر فيه ويقول: اللهم إنك تعلم أني لم أمسكه بخلا، وإنما أريد أن أصل منه رحمي وأعود منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار. توفي سعيد بن المسيب رحمه الله 94 للهجرة، وهو ابن 75 سنة. وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها، رحمه الله ورضي عنه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، جد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
نواصل شيخنا وبدأنا من عرض الكتب.
طيب أبشر، شغل الوضع شحيح في الأسئلة. طبعا احنا نبه الاخوه، ترى المجال مفتوح في الواتساب للاسئله، والاسئله كلها محل عنايه، يعني اذا تاخر بعض تاخر لاجل غرض معي بعض مثل عن كتب، ترى هي جايه في العرض ان شاء الله، لانه اخر الاجل هذا لا اقل ولا اكثر، ولا كلها ان شاء الله محل اهتمام باذن الواحد الاحد. طيب هذا سلمك الله ايضا رساله علميه، دراسه موضوعيه لموضوع لاحدى موضوعات القران، وهو موضوع الاصطفاء، سمته الباحثه اختنا الفاضل ام هاني بنت صلاح الدين ابن فخري زين العابدين وفق الله، بعنوان الاصطفاء في القرآن الكريم دراسة موضوعية. قالت إن الاصطفاء من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يصطفي من الخلق ما يشاء، من خلق ما يشاء، وهو جعله ما اصطفاه سبحانه، فهو اصطفاه لأجل ما فيه من الخصائص المعينة. فهو أراد في هذا الباب في هذا الكتاب أو بهذا البحث وفق الله أن تبرز موضوع الاصطفاء، والله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، وأن تجلي هذا الموضوع وتبحثه وتبين خصائصه وما فيه ولماذا حصل الاصطفاء وبيان بعض المعاني، دراسة موضوعية. طيب بينت أول ما تكلمت عن موضوع الاصطفاء ومعناه والمراد به، ثم المصطلحات المرادة في الاصطفاء ما هي، ثم تكلمت عن بعد ذلك عن الاصطفاء من غير البشر ومثل اصطفاء الملائكة، اصطفاء الإسلام، اصطفاء القرآن، اصطفاء الأمكنة، اصطفاء الأزمنة، يعني اصطفى الله تعالى مثلا بقاع مكة والمدينة مثلا، اصطفاء من الأزمنة رمضان وذي الحجة مثالها، يعني اصطفاء تذكر ما ورد فيه من الآيات والمعاني، يعني كل ما ذكرت شيئا اصطفاه الله عز وجل فإنها تأتي بالخصائص التي فيه لأجل جعل من الأشياء التي اصطفاه الله عز وجل. ثم عقدت بابا في اصطفاء الله عز وجل من البشر، وهذا جعلته خاص بالأنبياء والمرسلين، آسف جعلت أول فصل فيه للأنبياء والمرسلين، تكلمت أسباب خصائص الأنبياء والمرسلين، صفاتهم وشيء من ذلك مذكورة في القرآن اللي كان سبب الاصطفاء. ثم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم هو من سيد المرسلين والأنبياء. ثم اصطفاء الله للصالحين والشهداء، لأن الله اصطفاهم أيضا في ذلك، أسباب الاصطفاء عند هؤلاء وغير ذلك. ثم في الأخير الباب الأخير جعلته في اصطفاء الله للأمة الإسلام وما تميزت به، وفي آخره مبحث جميل جدا وهي أن اصطفاء الله لهذه الأمة للمعالية فيها لا يمكن أن توجد في غيرها من الأمم. ولهذا القول بأن الأمم كلها واحدة وأن العالم كقرية صغيرة، هي تقول هذا أيضا، أن هذا مسخ لهوية الأمة وحقيقة دورها التي يجب أن تقوم به. اصطفاء الله للأمة يقول يترتب عليه واجبات يجب أن تقوم بها أصلا بناء على هذا الاصطفاء والاختيار. اصطفاء الله لأمة الإسلام يعارض قضية العولمة المشهورة المدعو إليها الآن، وأشياء من القضايا الموجودة إن تعارض مسألة الاصطفاء. وجه المعارضة وين؟ والجواب عن بعض الإشكالات الواردة في الباب وفق الله الكتاب مجلد ضخم، دراسة موضوعية بعنوان الاصطفاء في القرآن الكريم، دراسة موضوعية لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة أم هاني بنت صلاح الدين ابن فخري زين العابدين، وفق الله الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية متعلقة بالأصول الأدب، طبعا هو أخونا الحبيب الباحث فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجمي شعبان محمد، هو يقول سبق لي أني درست هذا الكتاب ترى يتعلق بالجانب اللغوي، لكن موضوعات اللغوية دراسة في قضايا القرآن وغيرها. هو يقول جانب الماجستير كان في مسألة فرش الحروف، وهذا جانب معروف لأن القراءات إما فرش أو إما أصول، قال لكن جعلت رسالة الدكتوراه، رسالة الدكتوراه جعلها في الأصول، واختار مش الأصول للنحوية ولا الأصول بل الصرفية ولا غيرها، جعل الأصول الأدائية وهو مسألة الأداء، الأداء القراءات، أداء القراءات كيف هي. قال إنه وجد إنه كيف يمكن الاستفادة، التفسير الأدائي للقراءات المتواترة كيف يكون. يقول عندنا التفسير بلاغي، تفسير نحوي للقراءات، يعني توجيهها معنى التوجيه. قال ما عندنا تفسير أدائي. إيش الأدائي؟ يعني كيفية المخارج والحروف وصفات الحروف وشيء من ذلك، لأن القراءات القبائل العربية التي كانت في جسر العرب والتي جاءت كثير من القراءات على لهجاتهم، هذا يقول هذا يحتاج إلى بيان، إلى إسقاء، إلى معرفة علم الأصول، علم الأصوات الحديث وما أدى إليه. وأراد بهذا البحث وفقه الله الذي سماه الأصول الأدائية في القراءات المتواترة في ضوء علم الأصول الأصوات الحديث، أراد أن يبيز علو كعب أهل الإسلام في بيان الأصول الأدائية والأصوات ومخارجها عن العلماء المعاصرين المتخصصين في الأصوات الحديث، مع فارق الإمكانيات بين الأول والآخر أيضا. لكن يقول أنه علم الأصوات الحديث تطور رهيب جدا، خصوصا مع وجود الآلات والمخترعات، أراد أن يسقطها على هذه لبيان اللهجات الموجودة في العرب وشيء من ذلك. وبدأ يذكر الأصول الأدائية معناها عندهم الأصول وطبق على القراءات المتواترة، ثم بدأ يذكر الأصول الأدائية للصوامت وعقد بابا لها وتحتها طبعا مباحث، ثم عقد فصلا في الأصول الأدائية للصوائت، ثم عقد تحتها مباحث، ثم الأخير الأصول الأدائية التي بين الصوامت والصوائت بينهما. وبدأ يذكر الحروف في ذلك ما بين التفخيم والترقيق والتطويل الحركة وغيره وما في ذلك، وبدأ يستخرج بعض اللهجات التي كانت لبعض قبائل العرب في الباب ويذكرها، وأن تخرج ترى هذه كانت الصوت عندهم بهذه الطريقة، لماذا يمدون، لماذا يهمسون، لماذا كذا، عن طريق علم الأصوات الحديث. وفقه الله الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجمي شعبان محمد ومن إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية في مصر بعنوان مراتب الثقات وأثرها في رواية الحديث وعلله. معرفة مراتب الثقات وأثره في تعليل الحديث هذا باب من أبواب العلل الحديث معروف عند الأئمة والنقاد، وهو باب يعتنى به. هذا لا يتأتى إلا بسبر أحاديث الثقات وتلاميذهم ورواياتهم حتى يعرف حينئذ، لأن الثقة الراوي ثقة الأصل قبول روايته، لكن قد يقع الوهم منه والخطأ والتداخل وشيء من ذلك. هذا لا يمكن يتأتى إلا بجمع الروايات ومعرفة الخطأ أين حصل للثقات. طبعا هذا جانب من جوانب معرفة علل الحديث. طبعا هو لكن لا يبقى يتأتى إلى معرفة مراتب الثقات، لأن بعض العلماء بعض الرواة هم لهم خصوصية بعض الأئمة من شيوخهم، وبعضهم يقدمون على بعض، ولهذا بعضهم يقسمون التلاميذ إلى مرتبة الأولى مرتبة الثانية مرتبة الثالثة، يعني حيث قبول رواياتهم فيما لو تعارضت أو تفرد عندهم. ومعرفة رواية الثقة هي اللي نعرف بعدها متى يقبل يقال عنها زيارة الثقة، ومتى لا نقبل نقال هذا معلول معارض غيره. المقصود أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور موسى همام عبد الرحيم ملحم وفقه الله في هذا البحث أراد أن يجلي مراتب الثقات ويذكر أهميته ومعناه والمراد به وطرائق الأئمة المتقدمين في تقسيمه، وبدأ يقسم بعد ذلك الناحية التنظيرية، قسم الكتاب لقسم الناحية التنظيرية تأصيلية للباب والكتب المعتنية بذلك وشيء من ذلك، ثم عرض إلى الجانب التطبيقي وعرض إلى مثلا رواية نافع مولى بن عمر، ثم رواية الأعمش ورواية الزهري قبله، وهكذا جاب روايات وروايات تلاميذه من المرتبة الأولى وتقسيمات ومثال وأمثل على ذلك وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد، لكن الغريب يا ولدي هذا مع أنه رسالة علمية في مصر إلا أنه ليس على طرائق الرسائل المعروفة، يعني خالي تماما من تقسيمه إلى أبواب وفصول ومباحث ومطالب نهائيا، كأنما هو يعني من التأليف الحر الذي فقط عنوان وتمشي عنوان وتمشي، ما في تقسيمات نهائيا. حاولت أني أطلع ببعض التقسيمات بعض الأشياء، يعني ما وجدت شيئا في هذا التقسيم، وهذا من الغرائب لأن أخواننا في مصر يعتنون تمام الاعتناء بموضوع التقسيم والأبواب والفصول وشيء من ذلك، فلا أدري أين هي مثل التقسيمات. هو طبعا لو ذكرت في المقدمة ولم تذكر في فهارس كنا عرفنا أن مثلا سقطت شيء من ذلك، لكن لا أصلا ما ذكرت لا في المقدمة ولا في إلا هذه. طبعا واضح التفاوت يعني بين بعض مباحث الكتاب، يعني في تفاوت بين بعضها وبعضها. وفقه الله الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد، هذا سلمك الله رسالة علمية الحقيقة متميزة لطيفة جدا، ويعني تعرف بعض كتب لذيذة يعني تقرأها تستمتع بقراءتها لأن ما فيها كد ذهني بحيث أنك تشغله في المقارنة لا سهل جدا تكتسب معلومات ثرية في الباب. صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الطويل وفقه الله قال انه هذا كان هاجس عندهم، وهو مساله القصاص هل لهم مكانه في التاريخ الاسلامي حضاره الاسلام المسلمين او لا، طيب كيف يمكن نسميهم في الوقت الحاضر يعني في الدعوه وشيء من ذلك. قال كان هاجس شجعه بعض المشايخ عليه واقدم وكتب هذا الكتاب وهذا البحث الذي سماه منهج القصاص في الدعوه الى الله، ثم هذا العنوان، ثم جعل الفتره الزمنيه من عصر الخلفاء الراشدين الى نهايه العصر العباسي وأوجه الاستفادة من الدراسة في العصر الحاضر. الظاهر العنوان كان واضح جدا أنه هي فصول الكتاب كما هي خمسة فصول. طبعا أتى إلى مسألة القص في القرآن والقصص ومشروعيته وآدابه وشيء من ذلك وذكر ذلك، ثم تكلم عن مسألة القصاص. طبعا كل فصل جعله جانب منهم، مثلا تاريخ القصاص أهدافهم مصادرهم أنواعهم أصنافهم أصولهم شروطهم، كل واحد منهم ترى في مباحث أو فصول للكتاب هذه الطريقة ومتدرج منها تاريخ مثلا تاريخ القصاص جميل جدا جاي مثلا قال لم ترجم للقصاص اللي في العصر الخلفاء الراشدين، ثم القصاص في العصر الأموي، ثم القصاص في العصر العباسي، ترجم يمكن 9 في العصر الخلفاء الراشدين. قل أنا لم أترجم إلا لمن نص في ترجمتي على أنه قاص، أنا ما أروح أستنبط أنه له والله له روايات في المواعظ، لا يقول أنا من نص على أنه قاص حينئذ سوف أذكر أترجم له. فترجم 9 من العصر الخلفاء الراشدين و45 في العصر الأموي وأظن 67 من العصر العباسي ترى يذكره وترجمه ومن نص على أنه قاص، هذا المهم عندنا. طبعا
هو يذكر خصائص كل عصر،
هو ذكر خصائص كل عصر، التطور القص كيف حصل، التوسع في عصر دون عصر وشيء من ذلك. وبرد ذكر أن بعضهم نص عنه مثلا قاص وأهل فلسطين، قاص أهل الشام، قاص وأهل مصر، وهكذا ما التميز به. طبعا جاء إلى حتى لما قسموا إلى أصناف في الأصناف التقسيم عن طريق البلدان، تقسيم عن طريق المذاهب، في قاص الخوارج، قاص الشيعة، قاص ذكرهم أيضا هنا. وذكر حينئذ الوصول يرجعون لها الموضوعات المطروقة عندهم، مطروقة موضوعات مثلا الأخلاق السلوك الغيب الأشياء من ذلك. ذكر المآخذ التي عليهم والتي كان غالب من كتب من سبق كان في التحذير منهم، وسبب المآخذ اللي ذكرت عليهم. الجميل الأخير وهو وجه الاستفادة من الدراسة، هذه الدراسة في العصر الحاضر كيف يمكن أن نقيم القص، وذكر أن القص مهم جدا في مسألة الدعوة إلى الله، كيف يمكن نجعل له شروط وصفات معينة هذا القص ونجعله يهتم بالدعوة إلى الله ويؤثر في الناس، لأن مكانته عند العلماء والحكام والعامة كبيرة جدا. وذكر مسألة التاريخ لهذا الباب وقضايا وقصص وقعت في الباب. وفقه الله الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية عرانت بها الباحثة وفقها الله ويا أختنا الفاضلة الدكتورة هدى بنت ناصر محمد الشلالي، وفقها الله في إبراز موقف المستشرقين من علم الكلام والأشاعرة. هو قال أن المستشرقون لهم أغراض في الاهتمام والعناية بكل كيد للإسلام وأهله، فيبرزون مثلا يبرزون الفرق المناوئة للإسلام، يهتمون بنشاطها بآثارها مؤلفاتها، يبرزون المخالفين لأهل السنة ويضفون على أنهم أهل السنة، وحين يبرزون قوتهم في العصر ومدى ويرمون أهل السنة بالألقاب الفظيعة، يعني يرمون بالتيسيم وغيرها، وهكذا كان لهم دور في إذكاء مثل هذه الخلافات أو هذه الألقاب التي جنبز بها أو شيء من ذلك. أرادت أن تدرس موقف المستشرقين في دراساتهم عن إعلائهم من جانب الكلام والأشاعر خلون كفرقة من طواف الكلام في مقابل أهل السنة والجماعة، وسمت بحثها موقف المستشرقين من علم الكلام والأشاعرة عرض ونقد في ضوء منهج أهل السنة والجماعة. طبعا قسمت ثلاث أبواب، الباب الأول جعلته لأبرز المستشرقين الذين اعتنوا بهذا الجانب، وهذا حقيقة في مسار التاريخ ممتاز، ذكرت شخصياتهم، ترجمت لهم، ذكرت الأبحاث التي كتبوها في الباب، الكتب التي حققوها لأجل الباب، ما اللقاءات والندوات التي كانوا يقومون بها، والأوجه التي كانت طرائق الاستعمال لإبراز هذه الطريقة. الباب الثاني جعلته لموقف المستشرقين من علم الكلام، وذكرت طبعا موقف الباب الثالث والأخير كان موقف المستشرقين من الأشاعرة. طبعا هي تذكر الآن لا تأتي إلى كتب الأشاعرة مثلا وتخرج، لا، مثلا قضايا الأشاعرة، قولهم مثلا في التحسين والتقبيح، قولهم في القدر، قولهم في الصفات، تأتي من كلام المستشرقين، ماذا نقلوا، ماذا كتبوا، ماذا لمعوا، ماذا أخرجوا، كيف دافعوا، كيف أبرزوا، وهكذا بالطريقة، ثم الجواب عنهم، لأنه في أخير عرض ونقد كل ما ذكرت شيء من كلامهم عنهم وإبرازه، فتنقدوا على ضوء منهج أهل السنة والجماعة الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد ومن تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هدى بنت ناصر ابن محمد الشلالي وفقها الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب أراد به صاحبه، هو رسالة علمية مختصرة جدا، يعني الحقيقة أنت شايف الفرق عن المجلد، يعني لطيف جدا. هو أراد يقول إنه هذا جانب من أجواء من أبواب العلاقات بين الدولة الإسلامية وغيرها، لأنه طبيعة العالم أو طبيعة البشر إنه يكون بين علاقات سواء بعضهم بعض وبعضهم بين المخالفين. الذي نظم بين العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين قضية المعاهدات وقضايا معينة أخرى، أو أخذ مسألة المعاهدات سماه أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي، درست مقارنة، طبعا مقارنة بالقانون الدولي. طبعا هو خلص إلى نتيجة، والنتيجة هذه جعل فيها قال يقول يقول التشابه الكبير أو التطابق بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في أبواب المعاهدات، هذه اللي يقوله هو الآن كذا. طبعا هو قدم بمقدمة فيها هل الأصل بين العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين الحرب أو السلم، وبدأ يبحث قال القولان مشهور لأهل العلم، وطبعا مع أنه ذكر القول الأول قول جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة وغيرهم فالحقيقة اتفاقا إلى أن الأصل هو الحرب ودا أدلتهم، لكنه ذهب إلى القول الثاني وهو الأصل السلم، وعزاه إلى سفيان وسحنون من المالكية وغير ذلك، وانتصر له ومشى على هذا وهو الموافق للقوانين الدولية وشيء من ذلك. ثم بدأ يعرج على المعاهدات ومعناها والمراد بها وشروطها والإلزامية في المعاهدات من أين جاءت وشروطها، ثم بعد ذلك تكلم عن بعض صفات المعاهدات وشيء، والأخير عقد فصل في نقد المعاهدات، نقض المعاهدات متى تنقض المعاهدات وما يترتب على هذا النقض، وتكلم عن مسألة المعاهدات اللي هي تاريخية المعاهدات أو مراحل المعاهدات من التفاوض إلى مسألة النفاذ وهكذا. الكتاب بحث لطيف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إسماعيل كاظم العيساوي وفقه الله من إصدارات مكتبة الرشد، ونحن قلنا العنوان أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا بحث لطيف وهو بحث علمي بعنوان المنهج الشرعي للداعية عند الفتن. طبعا ذكر المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله بن حمود الفرح وفقه الله، أو بن حمود، ترى هي مشكولة كذا، بعض الإخوة يقولون هو حمود، أحيانا ترى مشكولة فأنطق المشكول لأني ما أعرف الشخص كشخص، يعني أنا عرفت أنطق يعني، فهو مذكور عبد الله بن حمود الفرح وفقه الله، أراد أن يبرز دور الداعية ما يشترط في موقف الفتن. طبعا ذكر أول عرج إلى الفتن وما ورد فيها من نصوص شرعية وأنها أنواع، منها حاضرة ومنها مستقبلة، وذكر أنواع منها، ثم عرض ذلك إلى الداعية وموقفه منها والشروط التي يجب أن تكون في الداعية، شروط الواجبة وغير ذلك ونحو ذلك مستحبة، ثم الضوابط الشرعية للداعية في التصدي للفتن ما هي، وهذه فصول الكتاب الثلاث تقريبا. الكتاب بحث لطيف من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث لطيف، هذا من متع العلم، يعني هذا أصلا بحث هو يقول أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن أحمد المعبر وفقه الله وهو له عناية بالجانب الأدبي والجانب التاريخي، هو يقول أني وقفت على رسالة تغريب الألفاظ الألقاب العلمية للعلامة الشيخ بكر أبو زيد عام 1403، يقول فشدني جدا، هو كان له مشروع من قبل في باب ثاني، شدني جدا هذا الموضوع الألقاب العلمية يعني والتغريب فيها، فبدأ يجمع من ذاك العهد إلى عام 28 يعني ربع قرن 25 سنة يجمع ما يتعلق بالألقاب ثم أضاف المصطلحات العلمية والأدبية، لكن لما وجد المصطلحات تطول به أفردها أو أبعدها من البحث وجعل الكتاب والبحث خاص بالألقاب، وبدأ يجمع 25 سنة، يقول جمعت أكثر من 2000، سيخرج من أكثر من 2000 صفحة يعني 4 أجلاد ضخمة، يقول وجدت العمل يطول يحتاج إلى تحرير وفيه زيادات وأشياء، قال فاستعجالا للفائدة أخرج المقدمة اللي هذا هو الجزء اللطيف عندنا وسماه الألقاب بين قوسين مقدمة معجم الألقاب العلمية والأدبية، ذكر ما المراد بالألقاب العلمية والمراد بالأدبية والفرق بينها وهكذا يعني، وعرج على قضية القسم العلمي والأدبي الموجود في المدارس والجامعات وغير ذلك، وجميلة جدا، ويقول هم هذا التسمية خطأ أصلا يعني، يقول وترتب عليه أشياء وبين الفرق بينه والمراد حينئذ، والحقيقة الكتاب فيه بحث أدبي وتاريخي ماتع جدا. طبعا تكلم عن الألقاب ومعناها ومراد بها ومراتبها وطرائقها والمؤلفين فيها وأشياء وتاريخية الألقاب والحياة الألقاب في الحياة العلمية والألقاب في الحياة الاجتماعية والألقاب في هذا وكذا، مقدمة لطيفة جدا يعني، ما يعني هذه من الكتب اللي واحد يأخذها للسلة على مثلا هو ماشي يتمشى ولا شيء، لأن ما تحتاج لك الذهني وفيها متعة في علمية تفتق ذهنك لأشياء معينة مهمة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن أحمد معبر وفقه الله من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب لطيف أراد به صاحبه أن يختصر هذا العلم، يقول إنه وجدت إنه العزوف عن تعلم علم الفرائض كبير جدا، وغالب من كتب حاول إما أن يستوعب أن أو يفصل أو يطول وشيء من ذلك، قال أنا أريد أن أقربه للمبتدئين وما بعد المبتدئين بطريقة يسيرة جدا مع جداول شارحة وبيانات مفسرة وشيء من ذلك، وسمى تقريب الفرائض من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الشمسان وفقه الله من إصدارات مكتبة الرشد، إخراج جميل رائع ولدي. طبعا قسمنا 3 أبواب، فيه الأول بيان موانع ما يتعلق بالإرث من شروط الإرث وموانع الإرث وأحوال الإرث وشيء من ذلك، ثم يتعلق عن الأصول أصحاب الأصول وما يتعلق بالمنع والحجب وشيء من ذلك، ثم ما يتعلق بعض ذلك بالمسائل الملحقة وقسمة التركات، هذا يعني أبواب الكتاب. لكن لاحظ إن شاء الله يبان للإخوة الكتاب مليء بمثل هذه الجداول ومثل هذه التقسيمات، إن شاء الله يظهر للإخوة بس جميلة جدا الكتاب كله بالطريقة هذه، في بعض متعة يعني في حاول أن يجدد في طريقة التقسيمات باستعمال الأسهم، شوف استعمال الأسهم والدوائر يعني، هذه من الإضافات الجديدة مثل الكتاب، والحقيقة شرحه لطيف وواضح وبين، من أراد أن يكون له كتاب لأجل المراجعة العامة في الفن أو في هذا الباب فعليه بهذا الكتاب مثلا، هذا مثال أيضا أيضا من الجداول المستعملة وفقه الله، والكتاب من إصدارات مكتبة الرشد.
الشيخ عبد الرحمن الشمسان له حلقات في اليوتيوب يشرح فيها الفرائض شرح متميز جدا
ما شاء الله.
أذكر أيام الجامعة كان شاب إذا أشكلت عليهم دروس الفرائض يرجعون لشرحي فيثنوا على شرحي ووضوحي جدا
جميل
يعني.
جميل أحسنت جميل جميل وهذا يستفاد منه حينئذ يجمع بين كتابي هذا مثلا وبين شروحي الموجودة، جزاه الله خير وفقه الله. هذا عندنا الكتاب الأخير يا ولدي عندنا، هذا عبارة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تاج السر أحمد حران أراد أن يؤلف مدخلا لطلاب الدراسات التاريخية، مدخل في علم التاريخ يجمع فيه شتات الموضوع هذا في مقررات المنهج المعروفة يعني تدريسيا، فجعل فسمى كتابه اللطيف هذا المدخل إلى علم التاريخ. طبعا القضية ما هي افتراء دراسة تاريخية لشيء، لا التاريخ هو كتاريخ من أين بدأ من ألف به المدارس الموجودة عندنا الاتجاهات الطرائق المصادر في أخذ التاريخ، وبدأ يتدرج تاريخيا إلين يعني مثلا ماهية التاريخ ما هو كيف يكتب التاريخ، المدارس في قراءة التاريخ حتى إلى القراءة المدارس الحديثة مثل التفسير المادي للتاريخ وغيرها، وصل إلى المناهج المتبعة في كتابة التاريخ، المنهج الاجتماعي المنهج العقدي المنهج كذا، وبدأ يتكلم عنها وعندنا نماذج ممتازة يعني، حاول أن يبرز بعض النماذج خاصة المدارس المعاصرة الحديثة عندها في كتابة التاريخية إلى المدرسة المنتبية وواحد المنتبي وشيء من ذلك، مدرسة تاريخية مشهورة حديثة وتكلم عليها طرائقها والنقد التي يوجه إليها، لكن كله بأسلوب مختصر سماها المدخل، هو عبارة عن مدخل لذلك، وعرج على بعض الكتب المتكلمة التي تكلمت في هذا الباب وبعض الإفادات في هذا الباب ووفقه الله. الكتاب قلنا من إصدارات أو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تاج السر أحمد حران، ومن إصدارات مكتبة الرشد بالرياض، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.